كنا توقفنا عند قول الإمام رحمه الله تعالى: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد وهو أن يروى حديث آخر بمعناه، وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: هو المسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. الحديث المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، ولكنه نوع مكمل أو من لطائف علوم الإسناد، وليس من العلوم الضرورية في هذا الفن، بمعنى أنه لا يترتب عليه صحة ولا ضعف. والمقصود به أن يكون إسناد الحديث فيه بعض الصفات المميزة التي تلفت الانتباه، وهذه الصفات إما أن تكون صفات في الرواة أو صفات في التحمل أو الأداء أو في الزمان أو في المكان وهلم جرى. يقول: وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. فإذا جئنا لقوله على صفة، نجد أن الصفات التي يمكن أن تكون موجودة في الإسناد متعددة، مثل أن يكون كل رجال الإسناد ممن اسمه محمد، محمد عن محمد عن محمد، وهكذا كل الرواة أسماؤهم أو نعم أسماؤهم محمد، أو يكونوا من قبيلة معينة، مثل أن يكونوا كلهم من بني هاشم أو من قريش أو من الأنصار، أو يكونوا كلهم من بلد واحد، كأن يكونوا كلهم من أهل البصرة، فيقال هذا حديث مسلسل بالبصريين. قوله أو حالة، أن تكون هذه الحالة التي حصل فيها أداء الحديث بين كل راوي وشيخه لها صفة تميزها. فمن هذه الصفات على سبيل المثال الصفات الزمانية، مثل أن يكون الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه في يوم العيد وصنفه في هذا الحديث المسلسل بالعيدين، أو يكون أخذ هذا الحديث عند بئر زمزم، فيكون الحديث مسلسل بين كل راوي وشيخه، كل راوي يحدث تلميذه بهذا الحديث عند بئر زمزم، فيصبح كل الإسناد يقول فيه الراوي حدثني شيخي عند بئر زمزم. أو يكون هناك حالة معينة، إما قولية أو فعلية في حال تلقي الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا يقولها معاذ لمن بعده ومن بعده لمن بعده وهكذا. أو يكون حينما حدث قبض على لحيته، فكل راوي يحدث تلميذه بالحديث ويقبض على لحيته، أو الحديث المشبك باليدين، مثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، إلى آخر الحديث الذي في صحيح مسلم. جاء في بعض طرقه أن هذا التشبيك باليد ورد في سائر الطبقات. أو يكون هذا الحديث هو أول حديث يحدث به الشيخ تلميذه، ومن ذلك الحديث المعروف المسلسل بالأولية، وهو الحديث الذي يرويه سفيان بن عيينة عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، إلى آخره. التسلسل هنا ابتدأ من سفيان فمن بعده، وأما ما بين سفيان وأبي قابوس وما بين أبي قابوس ومولاه عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يحصل هذا التسلسل، لكن في بعض الطرق سفيان حدث هذا الحديث لتلميذه، وهو أول حديث سمعه ذلك التلميذ من سفيان بن عيينة، ثم تسلسل هذه الأولية، يكون كل شيخ أول ما يحدث الراوي عنه أو تلميذه بهذا الحديث أولا، ولا يزال هذا التسلسل حتى عصرنا الحاضر. وقد أخذت هذا الحديث عن شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، وهو أول حديث أخذناه عنه. فهذا التسلسل يعني مثل ما قلت هو من اللطائف الإسنادية، لكن يقول قل فيه الصحيح. لم ينعدم الصحيح، فيه أحاديث فيها تسلسل وهي صحيحة، ولكن بهذه الصفات المميزة في كثير من الأحيان لا يكون الحديث صحيحا، مثل الحديث الذي عند بئر زمزم وهلم جرة وحديث التشبيك باليد. فإن الصحيح منه التشبيك بين أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعد ذلك فإنه لا يثبت وهلم جرة. أما بالنسبة للاعتبار فعندنا ثلاثة أمور مذكورة ها هنا، وهي الاعتبار والشاهد والمتابع. هذه الأمور ليست كلها أقسام متساوية، لا، الأقسام إنما هما اثنان، وهما المتابع والشاهد. وأما الاعتبار فهو الطريقة، يسمونها الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد، أو إلى معرفة الحديث الفرد هل له من متابع أو لا، أي أن يقوم الناظر في الحديث بتخريج الحديث وجمع طرقه والنظر هل لهذا الحديث طرق أو ليس له إلا طريق واحد. فهذه تسمى الهيئة، يعني الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة هل هناك متابع أو شاهد الحديث أو ليس هناك شيء. إذن الاعتبار ليس قسيما للمتابع والشاهد، وإنما هو الهيئة، هي الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد. أما بالنسبة للمثال الذي مثل به، فهو أن يكون هناك حديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ووجدنا في الطريق التي أمامنا أن الحديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب وهو السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فإن وجدنا هذا الحديث رواه عن أيوب غير حماد بن سلمة، كأن يرويه مثلا حماد بن زيد عن أيوب، فإن هذه تسمى متابعة تامة. وإن وجدنا من رواه عن محمد بن سيرين غير أيوب السختياني، مثل أن يرويه عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، فهذه متابعة لكنها تسمى متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة. وهكذا لو وجدنا أحدا رواه عن أبي هريرة غير محمد بن سيرين، كأن يرويه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهذه أيضا متابعة ولكنها متابعة قاصرة أقصر من سابقتها. وإن وجدنا أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة فذاك يسمى شاهدا. الآن ابن الملقن جعل هذا المثال مثالا، لم يذكر هل هو واقعي أو لا، يعني بذكر متنه، لكن الحافظ بن حجر مثل بمثال جيد، وهو ما رواه الإمام الشافعي في الأم عن شيخه الإمام مالك. والإمام مالك يرويه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة الشهر 30. هذا الحديث معروف من رواية الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، لكن بلفظ فاقدروا له بدلا من فأكملوا العدة 30، وفيه فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن في هذه الرواية التي رواها الإمام الشافعي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بعضهم ظن أن الإمام الشافعي أخطأ، لأن باقي الرواة يرونه عن الإمام مالك بذاك اللفظ فاقدروا له، لكن وجدنا أن عبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري في صحيحه رواه كما رواه الإمام الشافعي، رواه عن الإمام مالك كما رواه الإمام الشافعي، فدل هذا على أن الإمام مالكا يروي الحديثين كليهما بلفظ فاقدروا له وبلفظ فأكملوا العدة 30، فيكون هذا حديثا ويكون هذا حديثا. ثم أكد ذلك بأن ابن خزيمة روى هذا الحديث في صحيحه من طريق محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن جده عبد الله ابن عمر بنفس اللفظ، فأكمل العدة 30 أو قريبا منه، مثلا يكون فأكمل عدة شعبان 30. ورواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر بمعنى بالتنصيص على إكمال عدة الشهر 30. ووجدنا النسائي روى هذا الحديث، طبعا هذه الآن كلها متابعات، يعني متابعة القعنبي هي متابعة تامة للإمام الشافعي، وأما متابعة محمد بن زيد ومتابعة نافع فإنها متابعة قاصرة لأنها لم تأتي في نفس الشيخ. إذا جاءت في نفس الشيخ وهو الإمام مالك فهذه تكون تامة، أما إذا جاءت في من فوقه شيخه أو في شيخ شيخه فإنها تكون متابعة قاصرة. كذلك وجدنا النسائي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما روى الإمام الشافعي عن الإمام مالك، يعني باللفظ. ووجدنا أبا هريرة كما في صحيح البخاري يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، فحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة شاهدان لحديث ابن عمر. هذا المثال مثال واقعي ومثال حي كما يقال، وهو الذي يوضح هذه المسألة، ونعرف من جراء ذلك أن المتابعة تكون في نفس الصحابي، وأما الشاهد فيكون من طريق صحابي آخر. فإن حصلت المتابعة في نفس الشيخ كالإمام مالك فإنها تكون تامة، وإن كانت في من فوقه فإنها تكون قاصرة أو ناقصة، والله تعالى أعلم. قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. إذن ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف في جملة ما يعرف موضوع زيادة الثقات، والمقصود بزيادة الثقات ما يحصل بين رواة الحديث من اختلاف في الزيادة والنقص، وهذه الزيادة والنقص إما أن تكون في الإسناد أو تكون في المتن. فإن كان في المتن مثل حديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فإنه جاء في بعض طرقه وجعلت تربتها لنا طهورا بزيادة لفظ التربة، إذن هذا فيه تقييد بالتربة، لكن باللفظ الأول وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا يمكن أن يتيمم مثلا بالأحجار أو بالأشجار وهكذا، لكن هذا اللفظ قيد أن التيمم إنما يكون بالتربة. هذا يعني من باب وهذا مثال للزيادة المتنية. لكن بالنسبة للزيادة الإسنادية وهي كثيرا ما تقع، هي زيادة في مثلا وصل الحديث وإرساله. فإذا كان هناك ثلاثة رووا الحديث مرسلا وجاء راوي فرواه عن نفس الشيخ، عن نفس شيخ هؤلاء الثلاثة مثل قتادة، كان يكون الثلاثة رووه عن قتادة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مثلا شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى، ثم وجدنا هشام الدستوائي يرويه عن قتادة فيجعله عن قتادة عن أنس، فيكون هشام الدستوائي الآن زاد في الإسناد ذكر أنس رضي الله تعالى عنه، فصار الحديث متصلا، وهشام الدستوائي ثقة، فهذا يصدق على الزيادة الإسنادية وهي زيادة الثقات. يقول والجمهور على قبولها، حينما يقول الجمهور في مثل هذه الحال يدخل فيهم الأصوليين، وإلا فالمحدثون لا يقطعون بالقبول أو الرد إلا بقرائن، ولكن في الكثير الغالب أنها ترد، لأنها من خلال واقع الأمثلة في كثير من الأحيان تكون شاذة، تكون الزيادة في هذه الحال شاذة، خاصة ما يتعلق بالزيادات الإسنادية. لكن لا يجزم بذلك إلا بعد استيفاء البحث، فينظر هل المجلس متحد الذي سمعوا فيه كلهم من ذلك الشيخ أو مفترق. فإن كان المجلس متحدا فإنه لا يتصور أن يكون هناك عدد قالوا إن الشيخ حدث بهذا الحديث مرسلا ثم يأتي واحد ويقول لا بل رواه متصلا. نحن نصدق من؟ نصدق العدد أو نصدق هذا الواحد؟ لا شك أن العدد أولى بالصواب من الواحد. أما أن يكون الشيخ جاء بالحديث هكذا وهكذا في نفس المجلس فهذا بعيد، لأنه لو جاء به هكذا لكان هناك من يرويه غير ذلك الراوي المنفرد. على الأقل يأتي واحد ويتابعه ليدلل على أنه قد ضبط وأصاب. فالمسألة فيها مثل هذا التفصيل، لكن نحن الآن في متن مختصر لا نستطيع أن نفصل فيه أكثر من هذا، وإنما هذه خطوط عريضة. فيقول الجمهور على قبولها، نقول لا، ليس الجمهور على قبولها، لأنه إذا أدخل جمهور الأصوليين فالأصوليون ليسوا هم أهل هذا الشأن. أهل هذا الشأن هم المحدثون، كل علم يصار فيه إلى أهله. نحن لا نذهب كمحدثين ونقضي مثلا في بعض القضايا الأصولية بكلام نفرضه على الآخرين، بل أهل الفن نفسهم الذين يصار إليهم في فنهم. فهناك تداخل بين علوم الحديث وبين أصول الفقه، وهذا التداخل أورث مثل هذه الإشكالات. وإلا في الحقيقة ليس جمهور المحدثين على قبول الزيادة، وإنما لا بد فيها من التفصيل. أرجو أن يكون هذا الكلام إن شاء الله تعالى واضحا. تفضل تقرأ حمزة.
إذن يمكن القول شيخنا أن المقصود بالجمهور هنا هم جمهور الأصوليين، بالنسبة للمحدثين فالأمر فيهم أو عندهم ينظر فيه إلى كل حديث على حدة، ليس عندهم قاعدة مضطردة في هذا.
صحيح بالضبط.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصفة الراوي وهو العدل الضابط ويدخل فيه.
والمزيد في متصل أسيد أنت قرأته؟
نعم قرأت شيخنا.
معلش اقرأ من المزيد.
لا بس. قال: والمزيد في متصل الأسانيد: وصفة الراوي وهو العدل الضابط ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في خمس غالبة وكيفية السماع والتحمل وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا وتصرف الهمة إلى ضبطه.
طيب يكفي. إذن هناك نوع من أنواع علوم الحديث وهو المزيد في متصل الأسانيد، والمقصود به أن يأتينا حديث واحد وفي بعض طرقه يكون هناك راوي وجد في موضع من مواضع الإسناد لا يوجد في الرواية الأخرى. على سبيل المثال روى عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن جابر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نعم عن بسر بن سعيد عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هكذا جاءت رواية عبد الله بن المبارك. لكن وجدنا عددا من الرواة يروون هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر غير عبد الله بن المبارك، ومنهم عيسى بن يونس والوليد بن مسلم ونحوه، يروون هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن سعيد عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد بدون ذكر أبي إدريس الخولاني، أسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني. وفيه في رواية بعضهم أن بسر بن سعيد قال: سمعت واثلة، يعني صرح بالسماع من واثلة. فحينما يسقط من الإسناد أبو إدريس الخولاني لا يتوهم متوهم أن الإسناد صار منقطعا، لا، بل بسر بن سعيد سمع هذا الحديث من واثلة. هنا حصل إشكال، نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول عبد الله بن المبارك وهو من الثقات الجبال في الحفظ والإتقان، أو نأخذ بقول الأكثر الذين أسقطوا أبا إدريس الخولاني من الإسناد. قعد أهل العلم في هذا قاعدة مهمة جدا، يعني لابد لطالب العلم أن يحفظها. قالوا: إذا جاءنا الحديث بهذه الصفة في بعض طرقه زيادة راوي، فالأصل، لاحظوا، الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، الأصل الأخذ بالإسناد الذي فيه زيادة الراوي، لكن بشرط أن لا تكون هذه الزيادة فيما يتعلق بالرفع والوقف ولا الوصل والإرسال، وإنما في ثنايا الإسناد، في ثنايا الإسناد، مثل أبي إدريس الخولاني الآن، هذا جاء في ثنايا الإسناد. إذن الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا، يعني لو اختل واحد منهما نرجع للأصل وهو الأخذ بالإسناد الزائد، لكن إذا تحقق هذان الشرطان معا أخذنا بالإسناد الناقص. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل ما ذكرته قبل قليل أن بسر بن سعيد قال سمعت واثنة، إذن وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فهذا ينفي أن يكون في الإسناد انقطاع ما دام أنه صرح بالسماع، هذا شرط وهو أهم شرط. الشرط الثاني أن يكون من نقص وليس من زاد، أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، ووجدنا هذا الشرط متحققا أيضا في هذا الحديث. فالذين رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هم الأكثر، أما الزيادة زيادة أبي إدريس فانفرد بها عبد الله بن المبارك، وأولئك مع أنهم هم الأكثر إلا أنهم من أهل بلد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فكلهم شاميون، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من الشام، والذين رووا عنه بذكر بإسقاط الزيادة هم أهل الشام، وأما عبد الله بن المبارك فهو مروزي من خراسان، فهو ليس من أهل الشام. هذا يسمى عند المحدثين الاختصاص، فالاختصاص هذا يعطي مزيد حفظ، لأن الاختصاص يدل على طول الملازمة، فأولئك الذين هم أهل الشام لازموا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وضبطوا عن هذا مع كونهم أكثر عددا. إذا تحقق هذان الشرطان معا فأخذنا بروايتهم وقلنا إنها هي الأصوب. طيب ما دامت الأصوب، ما حال رواية عبد الله بن المبارك؟ نجد بعض أهل العلم يقول هذه لا نقول إنها ضعيفة ولكن نقول إنها من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أهل العلم العارفون بالعلل يقولون لا، نحن الآن أمام خلاف على راوي وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فمن الذي أصاب؟ يعني لو كان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدث بالحديث على الوجهين بزيادة الراوي وبحاثها لكانت هناك قرينة تدل على هذا، لكن في مثل هذه الحال نقول إن عبد الله بن المبارك مع كونه حافظا متقنا إلا أنه أخطأ في هذه الرواية، وهذا يدخل في علم العلل الذي أشرت إليه يوم أمس، وهو أن جهابذة النقاد يمحصون روايات الثقات ويعرفون ما هي الأوهام التي وقع فيها هؤلاء الثقات، لأن الأصل في الثقة أن تقبل روايته، لكن حينما تأتي رواية قد أخطأ فيها ذلك الثقة فإن أهل الحديث يميزون هذا الخطأ ويبينونه حتى لا يغتر به من يرى أن الأصل قبول رواية الثقة. أرجو أن يكون إن شاء الله تعالى البيان بهذه الصفة واضحا، واضح إن شاء الله أخ حمزة أو عندك شيء من؟
لا واضح بحمد الله جزاكم الله خير، لكن لعلي أقتنص الفرصة هنا في سؤال وردنا في حلقة البارحة، طلب فيه السائل الفرق بين المزيد في متصل الأسانيد والإدراج، ما هو الفرق بينهما؟
جميل، الفرق بين المزيد في متصل الأسانيد والإدراج أن الإدراج في الغالب يكون له صلة بذلك الحديث، يعني مثل ما قلنا عن حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء، أبو هريرة قال أسبغ الوضوء لكن قالها من نفسه، ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فيهم الراوي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، إذن الإدراج موجود في نفس الحديث ولكن لم يكن في نفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمزيد في متصل الأسانيد فإن الزيادة قد تكون غريبة عن ذلك الإسناد، مثل زيادة أبي إدريس الخوراني. فالذي أوقع عبد الله بن المبارك في الوهم أن بسر بن سعيد كثيرا ما يروي أحاديث أخرى غير هذا الحديث، كثيرا ما يروي أحاديث عن أبي إدريس الخولاني، فهو معروف بالرواية عن أبي إدريس الخولاني. فلما جاء ذكر بسر بن سعيد في هذا الحديث سبق ذهن عبد الله بن المبارك إلى أن أبا إدريس الخولاني مذكور أيضا في هذا الحديث فأقحمه توهما. فهنا جاءت هذه الزيادة خارجة عن هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا.
وأنت كذلك. طيب نقول، يقول ابن الملقن وصفة الراوي، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف صفة الراوي. فصفة الراوي أنه العدل الضابط، يعني الراوي مقبول الرواية لابد أن يكون عدلا ولابد أن يكون ضابطا، وهذا سبقا قدمناه في الكلام على الحديث الصحيح. قال ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز إلى آخر ما قال. إذن ثمة أمور أدخلها في معرفة صفة الراوي، ليست فقط قضية معرفة العدالة والضبط، بل هي فحتى نعرف هل هذا الراوي عدل وضابط أو لا، فنحن محتاجون إذن إلى علم الجرح والتعديل. فيدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يعني جرح الرواة وتعديلهم، هذا باب واسع، والمحدثون اضطروا إليه اضطرارا، وإلا فإنهم يعرفون أن الغيبة لا تجوز، وأن تتبع أخطاء الناس لا يجوز، لكن هذه حالة مستثناة، وأخذوا ذلك من بعض الأدلة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد حرم الغيبة لما جاءته إحدى النساء تستشيره في من تنكح، وقد خطبها معاوية وابن أبي سفيان وأبو الجهم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، فالمستشار مؤتمن. إذن دل هذا على أنه خارج عن الغيبة. وهكذا في بعض الأحاديث التي من جملتها مثلا شكوى المرأة زوجها، مثل ما شكت هند بنت عتبة أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح إلى آخر ما هنالك. فهذا ليس من الغيبة، إلا لو أن كل إنسان توقف على يتكلم في أحد لذهبت حقوق الناس وثارت الإشكالات بين الناس. فلا بد أن يكون هناك بعض الاستثناءات لمثل هذا الأمر، ومن أهم الاستثناءات مسألة الجرح والتعديل، لأنها هي التي يعرف بها صحيح الحديث من سقيمه. فهذا أهم من المشورة للناس أو الفصل في المنازعات، لأن هذا يتعلق بالدين كله، أما تلك فهي حالات منفردة. فلا شك أن هذه الأهمية تهم عموم المسلمين كما هو واضح وبين. ولذلك اضطر المحدثون لمبحث الجرح والتعديل، ولكن كانوا فيه من أتقى الناس وأورع الناس وأعدل الناس، وليس هذا موضع بيان هذا لضيق الوقت. قال وبيان سن السماع، أي متى، وهذه مسألة سبقا طرقناها لكن لا بأس أن نعيدها، ما هو السن الذي يصح سماع الصغير فيه؟ يعني نحن قلنا إن من شروط الحديث الصحيح العدالة، والعدالة لها خمسة شروط، من هذه الشروط البلوغ، وقلنا إن البلوغ في حال تأدية الحديث، وأما في حال التلقي فيمكنه أن يتلقى وهو صغير، لكن لا يصح منه الأداء إلا بعدما يبلغ سن الرشد. طيب وهو صغير حتى ولو كان على ثدي أمه، نقول لا، المحدثون قالوا لا بد أن يكون مميزا، والتمييز يختلف بين فئات الناس، فمنهم من يمنحه الله جل وعلا من الذكاء والقدرة ما يجعله يميز وهو ابن 4 سنين، ومنهم من قد يتأخر عنه التمييز إلى 8 سنين مثلا، فلأجل هذه الفروق الفردية بين الناس اضطر المحدثون إلى أن يضبطوا هذه المسألة بضابط تقريبي، فقالوا نحن سنحد المسألة بسن الخامسة، فمن حضر في مجالس السماع وهو ابن 5 سنين فإنه يثبت له سماع، ومن كان دون 5 سنين فإنه يكتب له حضور، يقال إنه حضر ولا يكتب له سماع. ولهذا يقول وبيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في 5 غالبا، إذن من كان ابن 5 سنوات فما فوق فإنه يكتب له سماع، ومن كان دون 5 سنوات فإنه يكتب له حضور. لكن لو أن
شيخنا جزاكم الله خير، نستأذنكم شيخنا في فاصل. نعم. ونستأذنكم كذلك أخوتنا المشاهدين، نلقاكم على خير بإذن الله.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل. بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل تريد تلخيص النصوص لتقربها للقراء أو لتوفر وقتهم وجهدهم؟ إذا أردت ذلك فتعلم فن التلخيص، إن للتلخيص مبادئ أساسية يجب أن تراعيها. 1- احرص على عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بفكرة الكتاب الأساسية. 2- عليك بالتمييز بين النص الرئيسي والنص الثانوي وذلك من خلال ترتيب الأهم فالمهم. 3- تخلص من الاستطرادات والهوامش والأمثلة المتعددة. 4- وازن بين فقرات التلخيص بحيث لا يطغى موضوع على موضوع. 5- راعي التسلسل في عرض الأفكار. 6- احرص على صياغة التلخيص بأسلوبك الخاص. كيف تعد ملخصك للنشر؟ 1- اعتني بعنوان الملخص. 2- تأكد من أن عدد كلمات الملخص تساوي ربع النص الأصلي أو قريبا منه. 3- راجع التلخيص مراجعة شاملة إملاء ونحوا وترقيما، ثم سل نفسك بعد التلخيص. 1- هل حافظت في ملخصك على جوهر النص الأصلي؟ 2- هل تضمن الملخص الأفكار الأساسية للكتاب؟ 3- هل خلى الملخص من زيادات لا داعي لها؟ 4- هل يمكنك بعد التلخيص الاستغناء عن الأصل؟ ومع كل هذا حافظ على وضوح الألفاظ والمعاني لتعم الفائدة، فإن الله تعالى مدح القرآن بوضوحه فقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله تعالى، ففي الحديث: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء، قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي، فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل القصير ونجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ سعد الحميد جزاه الله خيرا. حياكم الله يا شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك شيخنا. كنا توقفنا عند قوله رحمه الله وكيفية السماع والتحمل بعد أن ذكرنا أن سن التمييز في الغالب يعني يقدر في 5 سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، قال ابن الملقن رحمه الله: وكيفية السماع والتحمل، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف كيفية السماع والتحمل، والمقصود بهذا أي كيف سمع وتحمل هذا الراوي عن ذلك الشيخ. وهذا يتعلق بعدة أمور مما يحصل في قضية التحمل والسماع، من جملتها مثلا: هل تحمل وهو كافر أو بعدما أسلم؟ هل تحمل وهو صغير أو وهو كبير؟ وإذا كان تحمل وهو صغير، هل كان في سن الخامسة أو دون سن الخامسة؟ هل كان في سن الخامسة فما فوق أو دون سن الخامسة؟ هذا كله ما يتعلق بمسألة التحمل والسماع. ومن ذلك أيضا أنه كيف كانت حاله في مجالس السماع؟ هل كان ينام في مجلس السماع؟ هل كان ينشغل بالكتابة؟ هل كان ينشغل بأمر آخر كالحديث مع آخرين وهل مجرى؟ هذا كله مما يؤثر على روايته، إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل في بعض المجالس. فهذا كله مما يعنى به المحدثون ليدللوا على أن هذا الراوي كان ضابطاً متيقظاً في حال التحمل عن الشيخ، وأيضاً حتى ذلك الشيخ كيف كانت حاله في حال الأداء. إذا كان مثلاً يعطي كتابه لشخص آخر يقرأ، فهل كان متيقظاً بحيث إذا أخطأ القارئ رد عليه، أو كان ينام أو ينشغل بأمر آخر ويترك القارئ يقرأ كيفما كان؟ كل هذا مما يؤثر على الرواية. كذلك أيضاً كتابة الحديث، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف ما هي القواعد والأسس التي يتبعها المحدثون في هذه الحال في مسألة كتابة الحديث. فكتابة الحديث عند المحدثين بابها واسع، ولها قواعد وأصول وضوابط، ليست مثل ما نجد مثلا في أحوالنا العادية، يكتب الواحد كيفما أراد، وإذا أراد يشطب ما شاء الله استعمل القلم وملأ الورقة بالسواد وهل مجرى. لا، عندهم ضوابط لها، وهذه الضوابط مدهشة جدا. الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كتب قرابة 407 صفحات في مسألة كتابة الحديث، فأنا لا أستطيع أن آتي عليها في هذه العجالة لأنها مدهشة في الحقيقة، ولو ذكرت لكم بعض ما فيها لتتعجبون. ولذلك كل العلماء في سائر الفنون عالة على المحدثين في هذا الباب، سواء أهل اللغة وهم ممن عني بهذه المسألة لكنهم عالة على المحدثين في هذا، أو حتى غير أهل اللغة كالفقهاء وأهل المجرة. فالمحدثون برعوا في هذا الباب براعة لا مثيل لها، مدهشة فعلا. قال: وهو جائز إجماعا، يعني أن كتابة الحديث جائزة. قد يتساءل البعض ويقول: لماذا قال هذا الكلام؟ هل هذا يدل على أن هناك إشكال، على أن هناك إشكال في كتابة الحديث؟ نقول: نعم، هذا الإشكال كان في السابق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أساسا في الخلاف، لكن وجدت أحاديث أخرى كثيرة تدل على جواز الكتابة، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسمه أبو شاه كان حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي، يعني هذا الكلام الذي تقوله يا رسول الله لا أستطيع أن أحفظه. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه ما شاء. فدل هذا على جواز الكتابة. في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال: ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفة اسمها الصادقة، كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب كان عنده صحيفة فيها أسنان الإبل وأن لا يقتل مسلم بكافر إلى غير ذلك من الأحكام. هذا كله يدل على جواز الكتابة. إذن قوله وهو جائز إجماعا يدل على أن الجواز استقر الإجماع عليه بعد ذلك، وأن الخلاف كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاف الذي ورد في هذا إنما كانت الكتابة مشكلة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا جائزا إجماعا. قال: وتصرف الهمة إلى ضبطه، أي إلى ضبط الحديث. نعم، لابد من أن يكون الاهتمام والعناية بضبط الحديث هي القمة. لماذا؟ لأنه ثاني الوحيين، القرآن والسنة هما اللذان يصار إليهما، فالحديث يعني لا يجوز أن يتساهل فيه. الحديث هذا به تقطع أعناق الرجال، وبه تقطع أيادي السراق، وبه تؤخذ الأموال إذا حصلت خصومة يعتمد على حديث في هل الحق مع هذا أو مع هذا، به تستباح الفروج في مسائل النكاح ونحو ذلك، به تقطع الأواصر يعني مسائل الطلاق وهلم جرة. المهم أحكام شديدة ليست بالهينة، لابد من الحرص على ضبطه والعناية به حتى لا يدخل إليه الدخل، وقد بذل المحدثون قصارى جهدهم وجهودهم مشهودة يقر لهم بها حتى الكفار الذين كان عندهم شيء من العدل، فإنهم انبهروا من الجهود التي بذلها المحدثون لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي حمزة.
لعلكم أشرتم شيخنا لما يتعلق بالضبط مثل ما ذكرتم قبل قليل في نقطة العناية بحال الراوي أثناء الرواية، هل كان ينشغل بالكتابة أو بالنوم، وكذلك بالنسبة للشيخ، في هذا إشارة إلى مدى عظمة هذا العلم ودقة المحدثين وعنايتهم به، ويعني استصغار لكل من يدعي في مثل هذه الأزمنة الله المستعان يعني التشكيك في هذا العلم أو من يسمون بالقرآنيين، ومما يستدلون به كذلك ما أشرتم إليه شيخنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، وهذا كله شيخنا يعزز ما ذكرتمه في بداية الحلقة الأولى جزاكم الله خيرا، من أن كل من يتحدث ويشكك في السنة النبوية أو في الأسانيد خصوصا لا يتحدث إلا من جهل بهذا العلم، ولو علم وتعلم لما شكك ولا ما طعن. جزاكم الله خير شيخنا. قال رحمه الله، تريدون قول شيء شيخنا؟
لا لا بس تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. وصفة الرواية نواصل شيخ. وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث.
نقف عند أداب المحدث.
وأداب المحدث وطالب الحديث.
أداب المحدث نأتي عليها إن شاء الله.
بإذن الله.
طيب، قال: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. إذن هذا مما ينبغي أيضا لطالب العلم معرفته، وهي طرق الرواية، كيف كانت هذه الرواية، أو كيف تكون الرواية إجمالاً عند المحدثين. وجد المحدثون أن طرق الرواية منحصرة في ثمانية أقسام. القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ. يعني هم يقولون: نحن وجدنا أن الذين يتلقون الحديث منهم من يأخذه من لفظ الشيخ، يكون الشيخ هو الذي يتلفظ بالحديث فيتلقاه عن الراوي، أو يكون الشيخ دفع الكتاب للتلميذ للراوي فيقرأ والشيخ يسمع وينصت ويقوم القراءة إن حصل هناك خطأ، أو الطريقة الثالثة يكون هناك أخذ بالجملة، يعني يكون الشيخ مثلا عنده كتاب ويعطي هذا الكتاب لهذا الراوي الذي يريد الأخذ عنه ويقول: هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، يعني ما في داعي تأخذه عني مفقطا، كل حديث تقرأه علي أنا أجزتك برواية هذا الكتاب، خذه واروه عني مثلا، يعني هذا من الأنواع، إلى آخر هذه الأنواع الثمانية التي سنأخذها بإيجاز لأن التفصيل فيها يطول. فالمقصود بالسماع من لفظ الشيخ، وهذا هو أعلى طرق الرواية، السماع من لفظ الشيخ هذا أعلى طرق الرواية وأهمها وأفضلها وأحسنها. لماذا؟ لأنه أبعد عن الوهم، حينما يتلفظ الشيخ بالحديث هذا أبعد عن الوهم، فهذا يسميه المحدثون السماع. وكان في الأصل مضبوطا بألفاظ معينة، مثل أن يقول الراوي سمعت فلانا، فالتعبير بلفظ سمعت صريح في أنه سمع من هذا الشيخ من لفظه، وقد يعبر عنه بلفظ حدثني أو حدثنا، فإن قال حدثني فمعنى ذلك أنه هو وإياه، وإذا قال حدثنا معنى ذلك أن في المجلس غيره ممن سمع ذلك الحديث. هذا في الأصل، لكن بعد ذلك تسمح بعض المحدثين واستخدموا حدثنا أيضا في المسألة الآتية وهي القراءة على الشيخ، فلذلك حصل اجتهاد في هذه القضية، منهم من يرى التسمح في هذا ومنهم من يشدد في هذا، والتفصيل في هذا محل كتب المطولات. إذن الطريقة الثانية هي القراءة على الشيخ، والقراءة على الشيخ تكون إما أن يكون كتاب الشيخ معه فيدفعه للتلميذ فيقرأ، وربما كان بمفرده وربما كان معه آخرون في نفس المجلس يسمعون ذلك. فإن كان لوحده فإنه يقول أخبرني، وإن كان معه غيره يقول أخبرنا، أو يصرح بذلك يقول حدثنا فلان قراءة عليه مثلا، أو أنبأنا قراءة عليه، يستخدم بعض الألفاظ لكن يقيد ذلك بالقراءة. لكن لو استخدم أخبرنا أو أخبرني فهذه من الصيغ التي اصطرح المحدثون على أنها تقال فيما يتعلق بالقراءة. طبعا أيضا حصل فيها الخلاف الذي أشرت إليه. هذه جاءت في المرتبة الثانية لأنها يمكن، يعني المحدثون دقيقون جدا فيقولون هذه يمكن أن يحصل فيها سهو من الشيخ، يعني يمكن يخطئ التلميذ والشيخ مثلا قد سرح ذهنه يفكر في شيء آخر، فلأجل ذلك جعلوها في المرتبة الثانية، قدموا عليها السماع، قالوا السماع أهم. الطريقة الثالثة هي الإجازة، قال والإجازة بأنواعها، إذن هناك أنواع وهذا صحيح، لكن لا نستطيع أن نأتي عليها في هذه العجالة. فالإجازة لها تسعة أنواع، يعني لو جلسنا نتحدث أو ذهبنا نتحدث عليها كلها لطال بنا الأمر، ولكن المقصود بالإجازة أخذ الرواية عن الشيخ جملة، وليس كل حديث على حدة يسمعه من لفظ الشيخ أو يقرأه على الشيخ. وهذه الإجازة إن كانت مصحوبة بالمناولة، مثل أن يقول الشيخ هذا كتابي ويدفع الراوي عن الكتاب هذا كتابي وقد أجزتك بروايته ويعطيه إياه، هذا أعلى أنواع الإجازة. أو يقول هذا كتابي وقد أجزتك بروايته ثم بعد ذلك يسترده منه، فهذه صورة مناولة، لكن في الحقيقة لم تحصل المناولة حقيقة. يمكن أن يكون الراوي استعار كتاب الشيخ وذهب ونسخه وأخذ نسخة منه ثم عاد وقرأه على الشيخ كله قابله عليه، فهذا بلا شك أنه أولى وأفضل وأحسن، يعني يكون بعد نسخة الشيخ، يعني لو أعطاه الشيخ النسخة هذه أعلى، لكن إذا لم يعطه إياه وذهب ونسخه من كتاب الشيخ وقرأه على الشيخ فهذا أيضا جيد. وإن نسخه ولم يقابله فالشيخ يكله إلى أمانته، فإنه يقول نعم هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، أو ينسخ هذا الكتاب عن نسخة أحد تلاميذ الشيخ. المهم فيها أنواع، فهذه تسمى الإجازة، يعني أنه سمح له وأذن له بالرواية عنه وإن لم يكن أخذ كل حديث على حدة. قال والمناولة، المناولة إما أن تكون مقترنة بالإجازة مثل ما ذكرت قبل قليل، ناوله الكتاب، هذه مناولة مقترنة بالإجازة وهي الإذن بالرواية، هذه جيدة إذا صارت مقترنة بالإجازة. وإما أن تكون منفصلة مثل أن ينسخ التلميذ الكتاب ويأتي ويعرضه على الشيخ وينظر فيه الشيخ ويقول نعم هذا كتابي أو هذه نسخة من كتابي ويناوله يرجع له النسخة، لكن لم يجزه، لم يقل وقد أذنت أو وقد أجزتك بروايتي. ما دام أنه لم تحصل له إجازة ولا إذن فهنا صار فيه خلاف بين المحدثين، والأرجح أنه لا تجوز له الرواية بهذا. ومن من أجاز ذلك فهذا اجتهاد من بعض من أجاز ذلك، والله تعالى أعلم. قال والمكاتبة، المكاتبة هذه أيضا يمكن أن تحصل، مثل أن يكتب الشيخ للتلميذ كتابا لأي سبب من الأسباب، إما مثلا أن يحادثه في أمر من الأمور ويذكر ويستشهد ببعض الأحاديث ويذكرها بإسناده، فهنا يكون من حق الراوي أن يقول كتب لي فلان فيروي هذا عنه. لكن لو أنه كتب له كتابا وقال هذا هذه أحاديث كتبتها لك وقد أذنت لك بروايتها، فصارت المكاتبة مصحوبة بالإجازة، فهذه بلا شك أنها أقوى. وإذا كانت المكاتبة جاءت جوابا لطلب، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لما كتب للمغيرة بن شعبة اكتب لي ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند المغيرة كاتب له يقال له وراد، وهذا ثقة من الثقات، فطلب من المغيرة من وراد أن يكتب لمعاوية رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث التي من جملتها الذكر الذي بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن وعد البنات ومنع وهات ونحو هذه، هذا كله كتبه المغيرة لمعاوية رضي الله عنه بناء على طلبه، فهو ما كتب له بناء على طلبه إلا وقد أذن له بهذا. فإذا حصل بين الشيخ وتلميذه مثل هذا فإن هذا يعني أن الشيخ أذن للتلميذ بهذه الرواية، والكلام في هذا طويل. قال والإعلام، الإعلام أيضا من طرق الرواية، وهو قد يكون مصحوبا بالمناورة وبالإجازة وقد لا يكون. فإذا جاء التلميذ بالكتاب للشيخ وقال هذا الكتاب نسخته من كتابك أو نسخته من فلان وهو أحد الرواة عنه، فإنه يقول نعم هذا كتابي، ولم يناوله إياه، لم يقبضه منه ويناوله، لا، ولم يجزه أيضا، وإنما قال نعم هذا كتابي، أعلمه بأن هذا كتاب. فهل تجوز له روايته؟ الصحيح أنه لا تجوز له الرواية لأنه لم يأذن له بالرواية، لكن هناك من أجاز هذا وهي محل اجتهاد أيضا كما قلت. لكن الراجح من مذهب أهل العلم أنه لا تجوز له الرواية إلا إذا أجاز له وأذن له بها، مثل أن يقول نعم هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، أو يقبضه منه ويقول هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، فيجتمع في هذه الصورة الإجازة والمناولة والإعلام. وقد لا يكون هناك مناولة وإنما يكون فيه إجازة وإعلام، وهذا أيضا سائغ. قال والوصية، الوصية مثل أن يوصي مثلا الأب بكتبه لابنه أو لأحد من الناس يقدره كعالم ونحو ذلك، فإذا أوصى بهذه الكتب وأجاز فهذا تجوز به الرواية، يعني إذا قال أوصي بكتب هذه لابني وقد أجزته بروايتها فإنها تكون من طرق التحمل الصحيحة على الراجح إن شاء الله تعالى. لكن هناك تفصيل، هل أدركه أو لا؟ فالكلام الآن في هذا على من أدركه، يعني إذا كان الإبن موجودا وقد سمع من أبيه أشياء ولكن لم يتمكن من سماع كل هذه الكتب من الأب، فأوصى له بالكتب وأجازه بروايتها، فهذه رواية صحيحة. لكن لو كان أوصى بهذه الكتب لمن سيولد بعد، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. من حيث التملك هو يتملكها، لكن هل تجوز له بها الرواية؟ محل خلاف، وأنا أميل إلى أنها ليست الطريقة الصحيحة من طرق الرواية. الأخيرة الوجادة، مثل أن يجد كتابا بخط أبيه أو بخط الشيخ الفلاني وهو يعرف خطه، فيقول وجدت بخط أبي، مثل ما كان يقول عبد الله بن الإمام أحمد في بعض الأحاديث التي زادها على المسند، يقول وجدت بخط أبي، فهذا وجده ولكن لم يوصي به أبوه إليه ولم يجزه به، يعني ما ذكر في هذا. لكن عبد الله بن الإمام أحمد يعرف خط أبي، فهو ينقل عن الكتاب، فهل تجوز له به الرواية، يعني يكون هذا متصلا بينه وبين أبيه أو لا؟ فالجواب لأنه منقطع فيما بينه وبين أبيه، لكن يجوز له أن ينقل من كتاب أبيه، مثل ما أننا الآن نقول أخرج البخاري وأخرج مسلم، أو أخرج البخاري ومسلم، أو أخرج الإمام أحمد في مسنده ولم مجرى، يعني ننقل من هذه الكتب، فهو يجوز له أيضا أن ينقل من هذه الكتب، لكن لا يعد هذا فيه صفة الاتصال بين الناقل ومن نقل عنه، والله تعالى أعلم. لكن إن صاحب ذلك إجازة، يعني وجد هذه الكتب وله به إجازة، يعني كان يكون هذا الشيخ أجازه إجازة عامة، قال أجزتك بجميع مروياتي، ففي هذه الحال العبرة بالإجازة نفسها، والوجادة هذه إن لم تفد فإنها لا تضر، والله تعالى أعلم. ومن جملة ما ينبغي لطالب العلم معرفته صفة الرواية وأدائها، ويدخل فيها الرواية بالمعنى واختصار الحديث. صفة الرواية يعني كيف جاءت، هل جاءت سماعا أو جاءت قراءة على الشيخ أو جاءت إجازة، يعني عطفا على ما سبق، هذه ينبغي لطالب العلم معرفتها. ويدخل فيها أيضا ما ذكرته سابقا مما قد يعرض للإنسان في حال الرواية من نوم أو غير ذلك، ومن جملة ذلك على سبيل المثال أنه ربما كان الشيخ يملي الأحاديث من لفظه والمجلس مكتظ واسع، فربما فاتته كلمة لم يسمعها، فيستفسر من بجانبه فيقول ماذا قال، فيقول قال كذا. ففي هذه الحال المحدثون ينبهون على أنه ينبغي أن ينصص على هذا، يعني يكون سمع هذا الحديث، كل الحديث متكون مثلا من 300 كلمة، لكن كلمة واحدة أخذها عمن بجانبه، فيقولون انتبه 299، نعم أنت سمعتها من الشيخ، لكن كلمة سمعتها بواسطة، فاستثني هذه الكلمة، قل إلا قوله كذا فإنه ثبتني فيه فلان، يعني أنك أخذتها من فلان، لم تأخذها من لفظ الشيخ لأنك ما سمعت لفظ الشيخ بها. وهذا من دقة المحدثين في مثل هذه القضايا. ويدخل فيه أيضا في مثل هذه المجالس الرواية بالمعنى واختصار الحديث. في الأعم الأغلب أن الرواية بالمعنى واختصار الحديث يكون بينهما اقتران، ولكن ربما انفصل أحدهما عن الآخر، يعني ربما روى الراوي الحديث بالمعنى ولم يختصر منه شيئا، فهذا يكون رواية بالمعنى فقط، أو ربما اختصر الحديث ولم يتصرف في معناه وإنما أتى بجزء منه، فيكون فيه اختصار وليس فيه رواية بالمعنى. هل يمكن أن يكون لهذا مثال؟ نقول نعم، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حينما رواه بعض الرواة هكذا، من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، يعني بدل ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا قال من تقول علي ما لم أقل. إذن عبر بالمعنى لكن ما اختصر الحديث، الحديث هو هو. فهنا فيه رواية بالمعنى أو يكون فيه اختصار دون رواية بالمعنى، مثل ماذا؟ مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فقط ولم يأتي ببقية الحديث. يجوز هذا أو لا؟ نقول نعم يجوز، أتى بجزء من الحديث لا علاقة له بباقي، يعني ليس شرطا أن يأتي بباقي الحديث وإنما أتى بجزء مكتمل للمعنى، فهذا فيه اختصار لكن ليس فيه رواية بالمعنى، هو ما عبر بالمعنى، أتى بنفس لفظ الحديث لكن أتى بجزء منه، فهذا ما يسمى بتقطيع الحديث وهو جائز إذا كان المعنى مكتملا ولم يكن هناك ارتباط بين أوله وآخره. ربما كان هناك رواية بالمعنى واختصار للحديث، مثل حديث البطاقة مثلا، اختصر لفظ حديث البطاقة الذي فيه أن رجلان يكون مسرفا على نفسه وأنه يأتي وقد رجحت سيئاته بحسناته، فخاطبه الرب جل وعلا هل لك من حسنة، فيرى أن سيئاته قد رجحت بحسناته، فيقول ما يتذكر شيئا، فيقول الرب جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا، فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في كفة وتوضع سائر الصحف التي فيها السيئات في كفة فتطيش تلك الصحف، سمي هذا الحديث حديث البطاقة. إذن هنا في اختصار ورواية بالمعنى، عبر عن هذا كله بالرواية بالمعنى، والأمثلة على هذا كثيرة لكن لعله يتضح المقصود بهذا الاختصار الذي ذكرته والله تعالى أعلم. تفضل أداب المحدث وطالب الحديث.
أحسن الله إليك شيخنا. قال رحمه الله تعالى وأداب المحدث وطالب الحديث.
نعم أكمل.
ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا.
طيب إذن ينبغي لطالب علم الحديث أيضا أن يعرف الآداب المتعلقة بالمحدث وبطالب الحديث، لأنه يمكن أن يكون في يوم من الأيام محدثا، هو الآن طالب علم حديث لكن في يوم من الأيام يمكن أن يكون شيخا يؤخذ عنه علم الحديث، فلا بد أيضا أن يعرف آداب الشيخ. إذن المحدث هو الشيخ وطالب الحديث هو الراوي. المحدثون أطالوا في ذكر هذه الآداب التي تتعلق بالمحدث وطالب الحديث، وفي آداب مشتركة بين الشيخ والتلميذ مثل إخلاص النية، هذه من الآداب المشتركة أنه ينبغي أن يخلص النية كل واحد منهما، ومنها آداب تتعلق بالمحدث وليست بالطالب، مثل أنه ينبغي للمحدث أن يدل الناس على من بالبلد ممن هو أولى منه، يعني إذا كان هناك شيخ عنده من الرواية أكثر مما عنده أو عنده أسانيد عالية أكثر أو أحسن من أسانيده، أو ذلك الشيخ هو في مقام شيوخه أو هو ممن تلقى عنه، فإن إذا جاءه طلبة علم الحديث المفروض يقول لهم لماذا تأتون إلي وفي البلد فلان، فهذا من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن النصح لهؤلاء الطلاب، هذه من آداب الشيخ. في آداب تتعلق بالطالب وليست متعلقة بالشيخ، مثل أنه ينبغي أن ينصح لإخوانه أيضا، يعني إذا طلب منه الزملاء ممن يشتركون معه في الطلب أن يخبرهم عمن بالبلد من الشيوخ فالمفروض يخبرهم، لا يكتم، بعض الحسدة لا يريد أن يخبر الآخرين حتى لا ينافسوه في الأخذ عن الشيوخ، نعوذ بالله هذا من الحسد. بعضهم لا يسمح لزميله بالاطلاع على كتابه والاستفادة منه، فهذا لا ينبغي. كذلك أيضا لا ينبغي له أن يمنعه الحياء ولا الكبر عن الأخذ عن الشيوخ. لذلك يقول مجاهد كما في صحيح البخاري: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إلى غير ذلك من الآداب التي تحدثوا عنها وما أكثرها. وذكرت لكم قبل قليل كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا الكتاب متعلق بهذه الآداب وهو في مجلدين، فهو ضخم ويحتاج إلى من ينظر فيه ليعرف أن هذه الآداب آداب كثيرة وأن فيها تفصيلا ينبغي أن يقف عليه كل طالب علم حديث. إذن هذه إشارة فقط من ابن الملقن لتذكرنا بأن هناك بعض الآداب المتعلقة بالشيخ وبالطالب ينبغي أن نعرفها. كذلك مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته أن لا يقتصر فقط على جمع الأحاديث أو معرفة الأسانيد، بل حتى المتون. يعني لا يليق أن تأخذ حديثا وأنت لا تعرف معناه، في الحديث ألفاظ غريبة لا تعرف معنى هذه الألفاظ. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ قالوا: لا. طيب ما هو العضه؟ هو القاله بين الناس. أتدرون ما الغيبة؟ وهكذا نحو هذه الألفاظ الغريبة التي تأتي في الأحاديث لا بد أن يعرفها طالب علم الحديث. ولذا قال: ومعرفة غريبه ولغته. المقصود باللغة غير الغريب، يعني حينما يأتيك في بعض الأحاديث بعض الألفاظ التي جاءت على خلاف القواعد المعروفة عند أهل اللغة، فلا بد أن تعرف لماذا جاءت هذه اللفظة هكذا على غير الجادة اللغوية. مثل ما أننا أيضا في القرآن يبغي أن نعرف هذا، مثل قول الله جل وعلا: والمقيمين الصلاة. لماذا نصبت مع العلم أن بقية الألفاظ مرفوعة؟ لابد أن نعرف مثل هذا. وهكذا أيضا في الأحاديث ينبغي أن نعرف لغة الحديث وتفسير معانيه، يعني المقصود معنى الحديث كله، بالإضافة للألفاظ الغريبة ومعرفتها، وبالإضافة للغة ما يأتي على خلاف اللغة. ينبغي أيضا أن نعرف معنى الحديث، خاصة المعنى الإجمالي للحديث. قال: واستنباط أحكامه. الأحاديث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أحاديث يمكن أن تكون متعلقة بالأخلاق، منها أشياء يمكن أن تكون متعلقة مثلا بالسيرة، يمكن أن تكون متعلقة بأحوال الأمم الماضية، يمكن أن تكون من باب الوعظ والتزهيد في الدنيا وغير ذلك، ومنها أحاديث تكون متعلقة بالأحكام، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ونحو ذلك. فهذه الأحاديث المتعلقة بالأحكام ينبغي لطالب العلم أن يعنى باستنباط أحكامها، وكذلك أيضا يعنى بمعرفة ما يمكن أن يكون جاء عن الصحابة أو جاء عن التابعين، كذلك أيضا عن أتباع التابعين وفاقا وخلافا، أي كل هذا يتعلق بفقه الحديث، يعني جريان العمل على هذه الأحكام. مثل أن يكون هناك بعض الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا بلا شك أنه يسهم في معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. فربما تضمن الحديث حكما ولكن وجدنا من الصحابة بعض الخلاف في هذا، فلماذا جرى هذا الخلاف؟ هذا يمكن أن يدللنا على أن ما تضمنه الحديث من حكم فيه تفصيل، إما أن يكون هناك تخصيص، وإما أن يكون هناك تقييد، وإما أن يكون هناك بيان للمجمل، أو غير ذلك من الأمور التي تؤثر على ذلك الحكم الذي في هذه الرواية. كذلك أيضا ما جاء عن التابعين من الخلاف، مثل ما نجده مثلا في كتب الشروح الحديثية وكتب الفقه ونحو ذلك، حينما يعنون بأقوال مثلا عطاء ومجاهد والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وأمثالهم، لماذا يعنون بأقوال هؤلاء؟ هذا كله يؤثر، لأن هؤلاء تلقوا عن الصحابة، فهذا يدل على أن المسألة فيها إجماع أو ليس فيها إجماع، فيها خلاف، هذا الخلاف مبني على ماذا؟ كل هذا مما ينبغي لطالب العلم معرفته، ولذلك قال وفاقا وخلافا، يعني هل اتفقوا أو اختلفوا في هذا. تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها، من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. والتراجيح بين الرواة أيضا من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك.
طيب، إذن هذه من أنواع علوم الحديث التي أدخلها ابن الملقن وهو مجتهد في هذا، وهي في حقيقة الأمر من مباحث أصول الفقه، ولكن رأى أنها تدخل في هذا لأنه ينبغي لطالب علم الحديث أيضا أن يكون عارفا بهذه الأمور التي تدخل في معرفة غريب الحديث ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وما يتعلق بما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباعهم من الوفاق والخلاف، لماذا اتفقوا ولماذا اختلفوا وهلم جرى. فمن جملة ذلك معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. إذن عندنا وجوب وندب، هذا فيه طلب، طلب الفعل. الوجوب والندب فيه طلب الفعل، لكن الوجوب جاء طلب الفعل على وجه الإلزام، وأما الندب فإنه جاء طلب الفعل لا على وجه الإلزام، يعني ليس إلزاما به. فإن كان هناك إلزام بالفعل فهذا واجب، وإن لم يكن هناك إلزام وإنما فيه طلب، يعني من باب الحث على هذا، فإنه يكون مندوبا وليس واجبا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. هذا ندب لزيارة القبور. كيف عرفنا أنه ندب؟ لأن هذا الأمر جاء بعد حظر، فهو كان هناك منع من زيارة القبور، فلما سمح بهذا جاء بالأمر، لكن هذا الأمر بعد الحظر يتغير به الحكم، فلا يكون للوجوب وإنما يكون للندب. كذلك التحريم والكراهة، فيهما طلب الكف، فيهما طلب الكف وليس طلب الفعل كالوجوب والندب، لكن التحريم فيه طلب الكف على وجه الإلزام بالكف، ولذلك صار من يخالف يكون فعل فعلا محرما. وأما الكراهة ففيها طلب الكف عن الفعل لكن لا على وجه الإلزام. أما بالنسبة للإباحة فهي ما استوى فيه الطرفان، الطلب والكف، فهي مبنية على الأصل، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الإباحة، فمنهم من يجعل الأصل في الدنيويات الإباحة كالمأكولات والمطعوبات والمشروبات ونحو ذلك، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب جماهير أهل العلم في الحقيقة. وأما بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله الجميع فإنه يرى أن الأصل المنع، وأنه لابد أن يدل دليل على الإباحة حتى تكون أو يكون هذا المطعوم أو المشروب أو ما إلى ذلك مباحا، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. طبعا هو محكي عنه، والحقيقة أنه من غرائب الأمور يعني التي يستغرب أن يقول بها أبو حنيفة، ولكن هذا يعني حكي عنه رحمه الله تعالى. قال ومتعلقاتها، متعلقات هذه الأحكام الخمسة، نعم هناك أمور تتعلق بها وهي مهمة جدا، ذكر منها الخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخره. فقال عن الخاص: هو ما دل على معنى واحد. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يعرف الخاص بقوله هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. ومن هنا نجد أن هناك دليل يأتي مخصصا، فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، والمخصص هو في الأصل الشارع وهو الله جل وعلا، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه، ويطلق هذا على الدليل، الدليل المخصص على اعتبار أنه هو الوحي الذي من الله جل وعلا. لأني أوضح هذا بسرعة، وإلا الحقيقة يعني محل هذا كتب المطورات، حينما يقول إنه اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد أو ما إلى ذلك، يعني إذا قلت مثلا أكرم من في الفصل، هذا يعني يشمل جميع هؤلاء الطلاب الذين في الفصل، وليكن مثلا عددهم 50. لكن إذا قلت أكرم المجتهدين في الفصل، فأنت استثنيت عددا ممن عليك إكرامهم وهم المجتهدون، إذن هذا لفظ دال على محصور بشخص أو عدد وهكذا. ربما تكون يعني استثنيت شخصا واحدا فتقول أكرم من اسمه فلان وليس في الفصل إلا هذا الواحد، فصار شخصا واحدا، أو عدد وهم المجتهدون، أو من اسمه محمد مثلا وفي الفصل مثلا 10 ممن اسمه محمد، أو أشرت إليهم، هناك أناس منهم في ناحية فقلت أكرم هؤلاء، أو حتى لو كان بالعدد ولو كان كثيرا. مثلا حينما يأتينا في يعني بعض الأدلة ذكر عدد، هذا العدد يدل على أن هناك تخصيصا، مثلا هذا الأمر يمكن أن يشمل كل الناس إلا 1000 منهم، فهؤلاء 1000 عدد وهم كثير، ولكنهم استثنوا من هذا الأمر والله تعالى أعلم. قال والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعرفه بقوله هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ومثل له بقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، كل الأبرار في نعيم، فأل في الأبرار هذا اسم جنس عم جميع هؤلاء الذين وصفوا بأنهم أبرار فهم في نعيم. ومن الأحاديث ما يمكن أن نوضح به الخاص والعام ما جاء في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، كل ما تسقيه السماء ففيه العشر. طيب حتى ولو كان يعني عندي مكان يعني خرج منه 3 آصع بر مثلا أيضا فيه العشر، هنا نجد الحديث الآخر المتفق على صحته مخصصا لهذا اللفظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذن في السماء العشر إذا كان هذا المحصول أكثر من 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، إذن لابد أن يكون عدد الآصع 300 صاع فأكثر، فإذا كان من 300 صاع فأكثر فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة. إذن في مسقة السماء العشر هذا عام خصص بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إن شاء الله تعالى بهذا المثال يتضح المقصود. فحينما يقول ابن الملقن هو ما دل على شيئين من جهة واحدة، يعني هذا هو الأقل ما دل على شيئين أو أكثر. يعني العام ما يكون تحته أفراد متعددة. فإذا قلنا مثلا الذين في الفصل، مثلا في الفصل 50، هؤلاء كلهم أفراد. فحينما أريد أن أخصص بعض هؤلاء الأفراد بأمر من الأمور كالإكرام أو المعاقبة مثلا، فإن هذا يكون بسبب بعض الصفات. أكرم المجتهدين وعددهم مثلا 10، إذن أنا اختزلت من هؤلاء الأفراد 10، إذن خصصت بعض أفراد العام. العام هم كل من في الفصل، هؤلاء هم العموم. خصصت بعض أفراد العام وهم 10 بالإكرام، أو الكسالى خصصتهم بالعقوبة وعددهم مثلا 10، وهكذا. فإذن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، لا يعمهم ذلك الحكم الأساس. طيب، قال والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعرف المطلق قوله ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. تحرير رقبة، أي رقبة؟ من قبل أن يتماس. فهذا دل على الحقيقة، الرقبة حقيقة لكن بلا قيد، ما قيدت بقيد. المقيد يقول ابن الموقن هو ما دل على معنى مع اشتراط آخر. هنا نجد شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول في المقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. إذن قيدت الرقبة بأنها مؤمنة. طبعا هذا هو المثال الذي يعني لا نكاد نجد غيره في كتب أصول الفقه، مع العلم أنه ينبغي في الحقيقة أن ينوع في الأمثلة، يعني حتى لا يظن ظان أنه ليس هناك إلا هذا المثال. والأمثلة في الحقيقة كثيرة، سواء في القرآن أو في السنة. فعلى سبيل المثال من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا في قصة موسى مع قومه، أن موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ هذا مطلق. فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها لأجازهم ذلك، أو لجاز لهم ذلك، لكنهم تشددوا. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني أنها ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة وإنما وسط. طيب هنا حصل تقييد لهذه البقرة التي أطلقت، ومع ذلك ما اكتفوا بهذا، أرادوا أن يقيد الأمر أكثر. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. هنا حصل التقييد أكثر، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى آخر الآيات، وأنتم تعرفون هذا. فهذا من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها في مثل هذه الحال. قال والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. نجد أن المقصود بالمفصل هنا ما كان لفظ سواء الآية أو الحديث المقصود منه واضح من نفس اللفظ، لا يحتاج إلى دليل آخر يوضحه. فإذا جئنا مثلا لقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، أمرنا الله جل وعلا بإقامة الصلاة، ولكن ليس في هذا النص كيفية الإقامة. إذن هذا النص يحتاج إلى نص آخر يفصل كيفية هذه الإقامة. فنجد الأدلة التي جاءت وأكثرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا أن عدد الصلوات في اليوم والليل 5 صلوات، وأن ركعات الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان، وأن الصلاة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم وأنها أقوال وأفعال وهكذا. فهذه الكيفية وهذا التفصيل احتاجت الآية إليه. فهنا نجد أن من الأدلة ما يكون مفصلا يعرف المراد فيه من لفظه ولا يحتاج إلى غيره في البيان. طيب، هل لذلك مثال؟ نقول نعم، مثل قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن التربص هنا ثلاثة قروء، لكن هذا القرء هل هو الحيض أو الطهر؟ هنا يحتاج إلى أمر آخر. فيه أيضا يعني بعض الأدلة التي يحسم فيها النزاع في مثل هذه الحال، مثل قول الله جل وعلا: فاجلدوهم 80 جلدة. فاجلدوهم هذا يعني لفظ عام، لكن حينما قال 80 جلدة نجد أن الحكم قد وضح بهذا، يعني حصل البيان في نفس الآية لا تحتاج إلى غيرها في البيان. الآية السابقة هي وضح بها الأمر في جزئية معينة، وهي أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن ما يتعلق ببيان القروء وما إلى ذلك هذا نحتاجه في أمر آخر حينما نأتي للمفسر والمجمل. فعندنا بعض الألفاظ تأتي مجملة، والمجمل هو الذي لا يفهم المراد منه من نفس النص، وإنما يفتقر إلى غيره، أو هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، سواء كان في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان مقداره. ففيما يتعلق بالصفة، فيما يتعلق بالتعيين، آسف، فيما يتعلق بالتعيين، مثل قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا نجد أن القرء يطلق على الحيض والنفاس، فهو من الألفاظ المشتركة، يعني مشترك بين هذين المعنيين. طيب، نحن حتى نحدد أي المعنيين أريد
يطلق على لا تقصدون يطلق على الحيض والطهر شيخنا؟
آسف، أنا قلت إيش؟
قلت من الحيض والنفاس.
آسف، نعم، يطلق على الحيض والطهر. سبق لا، يطلق على الحيض والطهر، فهو من الألفاظ المشتركة بين هذين المعنيين. فنحن إذا أردنا أن نحدد هل يراد به الطهر أو يراد به الحيض، لابد أن نأتي بنص خارج. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة أنها تنتظر بقدر ما تحبسها أقراؤها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرء بالحيض، تحبسها أقراؤها يعني تحبسها حيضتها. كذلك ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فسرت القرء بالحيض، فتبين بهذا أن قول الله جل وعلا: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات. فهنا زال الإشكال الوارد في هذا الإجمال بمثل هذا التحديد الذي من خارج ذلك النص. فيما يتعلق بالصفة، مثل ما ذكرت قبل قليل، قول الله جل وعلا: وأقيم الصلاة، كيف تقام الصلاة؟ نحتاج إلى ما يبين لنا صفة هذه الصلاة، فوجدنا بعض النصوص الشرعية خاصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت لنا في بيان هذه الصفات. كذلك أيضا في المقدار، قد يتوقف فهم المراد من النص على معرفة مقداره، مثل قول الله جل وعلا: وآتوا الزكاة. طيب، أمرنا الله جل وعلا بإيتاء الزكاة، لكن كم مقدار هذه الزكاة؟ هنا وجدنا أن هذا النص يحتاج إلى نص آخر ليبين هذا الإجمال الوارد في هذا النص، يعني يحتاج إلى تفصيل وإلى تفسير وإلى بيان. فجاءت بعض الأحاديث التي بينت أن الزكاة تكون في الخارج من الأرض، في السائمة، في النقدين، وبينت الفروض في هذا الخارج من الأرض، هل يعني يسقى بكلفة أو لا يسقى بكلفة، فيه العشر أو فيه نصف العشر، هذا كله ترك للسنة. كم الحد مثل ما ذكرنا قبل قليل في ما سقت السماء، ربع العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كل هذا مما ورد توضيحه وبيانه في نصوص أخرى. كذلك معرفة مقادير الزكاة السائمة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، كذلك النقدين الذهب والفضة وهلم جرة، كل هذا احتاج إلى بيان من خارج ذلك النص. وحينما قال المفسر وهو ما ورد البيان بمراد من في مدلوله، يعني يكون هذا النص دالا بنفسه على هذا المعنى، فلا يبقى معه احتمال آخر، مثل ما ذكرت قبل قليل، فأظني ذكرته، فجلدوهم 80 جلدة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، المهم فجلدوهم 80 جلدة، مثل قول الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة. يعني لا يكون هناك استثناء لبعض المشركين دون بعض، وإنما اللفظ جاء مفسرا كافة، قاتلوا المشركين كافة. فهذه ورد التفسير فيها في نفس النص، فجلدوهم 80 جلدة، ما يمكن لأحد يأتي ويقول لا القاذف نجلده مثلا 50 جلدة أو نجلده 100 جلدة، لا هذا منصوص عليه، وليس لأحد إطلاقا أن يجتهد في هذه المسألة، فهذا هو النص المفسر والله تعالى أعلم. تفضل يا حمزة. أنت قرأت معرفة الناسخ والمنسوخ؟
نعم، هو شيخنا شرحتهم جملة، يعني هذه المباحث أنا المجمل والتراجيح بين الرواة كذلك، هذا لم تذكر بعد، مرت معنا سابقا عرضا يعني، لكن والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد قرأناها شيخنا ولم
ما تكلمت عنها، يعني تجاوزتها ولا؟
التراجيح بين الرواة تكلمت معنا سابقا شيخنا، لكن الآن لم تشرحوها، فلعلك تذكرهم بشرحها يا شيخنا.
أي صحيح، حسنت بارك الله فيك، أنا ما انتبهت لها. طيب، قال ابن مرقي رحمه الله والتراجيح بين الرواة أيضا من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ إلى آخره. المقصود هنا أن رواة الحديث في بعض الأحيان يختلفون، فإذا اختلفوا فيما بينهم فماذا نصنع؟ يقول نرجح بكثرة العدد، وهذا إذا كان هؤلاء استووا في الحفظ، يعني والله هذا حافظ متقن وهذا حافظ متقن واختلفا، طيب نرجح قول من؟ نقول ننظر هل وفق أحدهما من آخرين، فإن وجدنا مثلا ثلاثة من الرواة يؤيدون أحدهما في هذه الرواية فإننا نرجح بكثرة العدد، لكن إن لم نجد إلا هذين الاثنين اختلفا فإننا نرجح بينهما بالأقوى حفظا. طيب إذا كان قد استويا في الحفظ وليس ثمة عدد يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر، ماذا نصنع؟ نقول هذا يمكن أن يكون افتراض، يمكن أن يكون افتراضا عقليا، لكن من حيث الوجود لا وجود له، يعني لا يوجد نص حصل فيه التعارض من كل وجه بحيث يتعذر علينا إلا أن نقبل قول الراوي رقم واحد أو قول الراوي رقم اثنين. ففي تعبيرات بعض أهل العلم يقولون يتساقط، يعني لا نأخذ بقول هذا ولا بقول هذا، فكل واحد منهما يسقط قول الآخر، لكن هذا افتراض نظري ولا وجود له من الناحية العملية، ولذلك من يقول مثل هذا القول يقال له ائتنا بمثال، و ابن خزيمة رحمه الله يقول عبارة رائعة جدا، يقول: ليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تهاتف، يعني ليست متناقضة، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. وهذه مهمة هؤلاء العلماء الحذاق الذين جمعوا بين الفقه والحديث. الحقيقة أن الجمع بين الفقه والحديث هذا من أعلى المقامات، ولهذا نجد أولئك الأئمة الذين برعوا في الفقه والحديث أقوالهم تكون لها قوة، وهم كثر بحمد الله تعالى. لكن كلما كان العالم أقوى من الناحية الحديثية وخاصة معرفة علل الحديث، كلما وجدنا أقواله إذا كان فقيها تكون لها قوة أكثر من غيره، وبالتالي فإن جانب الإصابة في أقواله يكون أكثر من غيره، والله تعالى أعلم. قال: ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، أي يمكن أيضا أن نرجح بكثرة العدد لكن مع التباين فيه وغير ذلك، يعني نحن إما أن نرجح بالحفظ وإما أن نرجح بالعدد. فإن توفر عندنا الترجيح بالحفظ والعدد لا شك هذا نور على نور، لكن إن لم نجد إلا الترجيح بالحفظ رجحنا رواية الأحفظ. طيب، إن كان هناك من هو حافظ وخالفه ناس آخرون وربما كانوا أقل منه حفظا ولكنهم عدد، مثل ما قلنا قبل قليل عن رواية عبد الله بن المبارك في مقابل رواية الآخرين، يعني عبد الله بن المبارك جبل في الحفظ والإتقان ولكن خالفه آخرون رجحنا روايتهم لاعتبارات معينة سبق أن ذكرتها، فنحن في هذه الحال نرجح العدد على الحفظ، فالعدد أقوى من حيث الترجيح. طبعا هذا في الجملة، لكن لكل قاعدة شواذ، يمكن يأتي هناك بعض القرائن التي تجعلنا نأخذ برواية الواحد الحافظ المتقن ونترك رواية العدد، كيف هذا؟ أنا أخشى أن أسهب في هذا فيجرني إلى كلام آخر، لكن محل كتب المطولات. طيب، ومعرفة ناسخه ومنسوخه، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى لا يعمل بحديث منسوخ فتكون هناك إشكالية ويترك الحديث الناسخ الذي استقر عليه العمل. والنسخ موجود في القرآن وفي السنة، يقول ربنا جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وربنا جل وعلا في محكم التنزيل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، في الآية الأخرى: متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب، إذن المعتدة ورد فيها آيتان، تعتد حولا كاملا أو تعتد 4 أشهر و10 أيام المتوفى عنها زوجها. نجد أن الآية التي فيها 4 أشهر و10 نسخت الآية التي فيها متاعا إلى الحول غير إخراج. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قبل قليل ذكرت حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذن الناسخ الحديث ومنسوخه هو نسخ حكم متقدم بحكم آخر متأخر عنه، فيلغى الحكم المتقدم ويؤخذ بالحكم المتأخر. وهذا وارد في بعض الأحاديث، مثل ما قلت عن حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أو بعض الأحاديث التي يعرف من جراء التاريخ أن هذا متقدم وهذا متأخر، قد يكون في الحديث نفسه دلالة على النسخ، مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقد لا يعرف هذا إلا بالتاريخ، وأكثر ما يعرف هذا بالتاريخ، مثل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ومثل ويعارضه حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ طيب، تعارض عندنا هذان الحديثان، فما الذي يؤخذ به من هذا؟ من جملة ما قيل في هذا ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، وممن ذهب إلى هذا ابن حبان الاعتبار أن طلق بن علي رضي الله عنه كان أتى للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فجاء وهم يبنون المسجد. إلى الآن ما أقيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه في أول الهجرة، ثم ساعدهم في بناء المسجد ثم ذهب إلى بلده وهي اليمامة ولم يعد بعد ذلك. وأما بسرة بن صفوان فإنها هاجرت بعد ذلك، هي من المهاجرات التي هاجرنا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنها تلقت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي ذلك الذي ذكره. وهذا بالإضافة إلى أن حديث طلق بن علي يتفق مع الأصل، فالأصل الإباحة، يعني إباحة أن يمس الرجل ذكره لأنه جزء من جسده، يعني الحكم أو الدليل الناقل عن الأصل هذا يقدم على الدليل المبقي على الأصل، فحديث بسرة ناقل عن الأصل فيقدم أيضا على الحديث المبقي على الأصل، لأنه قد يشعر بوجود النسخ كما أشار إليه ابن حبان رحمه الله تعالى. تفضل حمزة.
لعل أجد في هذا مناسبة نشير إلى يعني ما تفضلتم بذكره على وجه الإجمال، وهذه مباحث أصولية كما ذكرتم شيخنا، وبإذن الله سوف يكون يومي الأربعاء والخميس الدرس في نظم القواعد والأصول الجامعة في هذا البرنامج ليتفقه، وبإذن الله يكون فيه يعني نوع تفصيل لما ذكرتمه شيخنا، وجزاكم الله خيرا. تحبون نواصل القراءة شيخنا أم نأخذ بعض الأسئلة؟ يعني تبقى معنا يعني عدد قليل من الدقائق.
طيب يعني إذا أنا أخشى بس يعني يكون الباقي، طيب خلاص نترك الباقي ليوم غد إن شاء الله تعالى، هو خفيف على كل حال، المباحث الثقيلة تجاوزناها بحمد الله
إن شاء الله بإذن الله. مما وصلنا من الأسئلة، يقول السائل: السلام عليكم شيخنا حياكم الله ونفع بكم، هل كتب الحديث من جوامع ومسانيد وسنن متصلة الإسناد إلى يومنا هذا وجزاكم الله خيرا؟
أقول من حيث وجود الاتصال الذي جرى عليه عرف المتأخرين فنعم هذا موجود، لكن الذي سيشدد يمكن يفتش في الأسانيد ويمكن لا يرتضي الكثير منها. يعني أين نجد تلك الرواية للكتاب الأصل؟ دعونا نأخذ مثلا صحيح البخاري، أين نجد رواية بإسناد؟ الآن معروف بأن الرواية عن البخاري رحمه الله تعالى كانت كثيرة، يعني الفربري يقول أنه سمع صحيح البخاري معه 90,000. طيب أين هؤلاء 90,000؟ ما وجدنا، أكثر ما وجدنا 6 الذين يروون عن البخاري، ومع ذلك فلم يصل إلينا إلا روايتان، وهي رواية الفيرابري ورواية إبراهيم بن معقل النسفي، ورواية إبراهيم بن معقل النسفي أيضا ليست كاملة، وإنما هي موجودة عند الخطابي في أعلام الحديث. أصلا إبراهيم النسفي فاته بعض صحيح البخاري فأخذه عن الفيرابري، ومع ذلك فالخطابي ما أورد رواية إبراهيم بن معقل النسفي كلها لأنه كان يحذف المكرر وهلم جرى، فيأتي بأصول الروايات. لكن بقية الروايات كرواية البزدوي وحمد بن شاكر وغيرها تذكر لكنها ما وصلت إلينا. طيب إذا جئنا على سبيل المثال لرواية الفيرابري، وإذا به قد روى صحيح البخاري عن الفيرابري 13 نفسا، وهؤلاء لو أخذنا واحدا منهم مثلا كالمستملي، أخذنا روايته من طريق مثلا أبي ذر، أبو ذر يرويه عن مستمر عن الثربري وهذا مجرد، وروينا بالإسناد إلى أبي ذر عن المستمر. فهل في الحقيقة أن هذه النسخة التي نقرأها على الشيخ الذي نسمع عليه، دعونا نفترض أنه متصل بالسمع إلى هذا العصر، ليس فيه إجازات ولا شيء من هذا، وإنما هو متصل بالسمع، كل راوي يأخذ هذا عن شيخه سماعا، يعني يقرأ صحيح البخاري على شيخه، فهل كل واحد من قرأ رواية المستملي فعلا من طريق أبي ذر عنه وليس من طريق آخر؟ هذا إشكال. وأنا أعرف أنني لو طرحت هذا السؤال على كل واحد من هؤلاء الذين يأخذون هذه الأسانيد لا يستطيع أن يجيب، وأتحدى من يقول نعم، لكن فيه تساهل، فيه تساهل، ولذلك تجد المجلس الواحد يكون معهم نسخ متعددة، والطبعة التي مع فلان فيها اختلافات كثيرة عن الطبعة اللي مع فلان، والطبعة التي بيد الشيخ ليست هي الطبعة الأصل، ففيه تزامن. بقيت إذن صورة الإسناد، وهذا الذي تسمح فيه المحدثون، ولذلك في كتب علوم الحديث أن هناك من لا يجيز لأحد أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله به إسناد، لكن بما أن هذا متعذر قالوا ويكفي في ذلك ولو الإجازة العامة، يعني على الأقل يكون عندك ولو شيء تتشبث به، يعني أن عندك صورة إسناد. لكن في الحقيقة أن هذا من حيث الواقع الفعلي يعني لا يفيد، والإجازة العامة أصلا أنا لا أرى أنها من طرق التحمل الصحيحة، ولسوا هذا جماهير أهل العلم يرون أنها ليست من طرق التحمل الصحيحة، لكن هناك من يتساهل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هل لهذا علاقة ب يعني موثوقية ما وصلنا في مثل صحيح البخاري وهذه الكتب أم أمر الإجازة؟
أبدا، بالعكس، يعني كتب السنة بحمد الله تعالى ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، يعني شهرتها وتواترها هذا أقوى من هذا الإسناد الذي عندنا، أقوى في كثير، هذا لا يشك فيه أبدا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا أحفظ القرآن ولا أحفظ الأحاديث، فكيف أحفظ الأحاديث وجزاكم الله خيرا؟
الناس يختلفون، هذه مواهب يعطيها الله جل وعلا من يشاء، ولكن مما يساعد على حفظ الحديث التخصص فيه، فالذي يتخصص الحديث خاصة مشكلة الأسانيد عند كثير من الناس بسبب أنهم لا يعرفون الرواة ولا طبقات الرواة، لكن كلما أكثر طالب العلم من البحث والتفتيش والعناية والتخصص في هذا الفن فإنه سيحفظ أسماء الرواة، سيحفظ طبقاتهم، وسيسهل عليه تشجير الأسانيد في ذهنه، وهذا بلا شك أنه يعينه على حفظ الأسانيد، هذا إذا كان يريد أن يحفظ الحديث تاما بأسانيده. أما إذا كان يريد أن يقتصر على المتون فمثل ما أنه حفظ القرآن فإنه بإمكانه أن يحفظ أيضا متون السنة، بل القرآن فيه المتشابه الذي نعرف أنه يعني يشكل على كثير من الناس، الآيات المتشابهة أحيانا تجعل الإنسان في حيرة، يعني في كيفية ضبطها والتفريق بينها، بينما هذا يقل في الأحاديث والله تعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا. لعله السؤال الأخير، وإن أذنتم شيخنا تجيبون عليه في غضون 3 دقائق في هذه الحدود، وأعلم شيخ أنه يحتاج إلى تفصيل طويل. يقول السائل: هل يمكن العمل بالحديث الضعيف دون اعتقاد صحته، فقط مجرد العمل؟ وجزاكم الله خير شيخ.
نعم، يمكن العمل بالحديث الضعيف دون اعتقاد صحته، لكن بشروط، وأهم هذه الشروط من وجهة نظري الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، والشرط الثاني أن لا يقر أصلا بل يندرج تحت أصل معمول به، هذان الشرطان أهم الشروط. يعني لا يكون ضعفه شديدا. مثلا لو جاءنا واحد بحديث موضوع أو أحاديث فيها متروكون متهمون مجاهيل ونحو ذلك من الأحاديث المناكير وهل مجرة، هذه ينبغي أن لا يعبأ بها طالب العلم أبدا ولا ينشغل بمسألة العمل بما فيها. لكن إذا كان هناك من الأحاديث ما فيه ضعف يسير وهذا الحديث يندرج تحت أصل معمول به، دعوني أفترض أقول لكم حديث مثلا شداد بن أوس، اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما أسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. طيب هذا أسانيد ضعيفة لكنه دعاء وأهل العلم يتسمحون في الدعاء وهو دعاء جيد، يعني ما وجدنا مثلا فيه ألفاظ يمكن أن يكون فيها خلل عقدي كتوسل أو ما إلى ذلك، لا ألفاظه كلها جيدة، فهذا يمكن للإنسان أن يعمل به يدعو به لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان الحديث الضعيف يقر أصلا مثل أن يضيف صلاة أو يحث على صلاة في زمن أو مكان مخصوص، مثل من صلى مثلا في يوم السبت في ضحى يوم السبت كذا كذا صلاة فله من الأجر كذا وكذا، يمكن يجي واحد يقول طيب يعني هو صلاة الضحى مشروعة فأنا سأصلي في هذا الوقت صلاة الضحى، لكن أنت حينما تصلي هذه الصلاة بهذه الصفة التي اشترطت في هذا الحديث أنت دخلت في باب الابتداع، لأن هذا ما يسميه الشاطبي البدع الإضافية. فالبدع الإضافية هي في الأصل تكون مشروعة، الصلاة مشروعة، صلاة الضحى مشروعة، لكن اكتسبت وصف البدعية بتقييدها بزمان أو مكان أو بصفة أو عدد. وهكذا الكلام يطول لكن الوقت الآن على شرطك انتهى.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا، وجزاكم خيرا كذلك متابعين الأعزاء على حسن استماعكم ومتابعتكم. نذكركم برابط الاختبار الذي يأتيكم يوميا وقد عرض مرارا على الشاشة وتجدونه كذلك بإذن الله في موقع القناة. نلقاكم غدا بإذن الله في الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، إلى هناك نلقاكم على خير.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.